نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كنا في الصفحة الحادية عشر، هناك تجدون اختبار سريع، هناك اختبار يعني أتمنى أن تفكروا في هذا الاختبار، يعني معكم خمس دقائق يريد تحلوا هذا الاختبار، كل واحد يحل هذا الاختبار في ورقة خارجية، ورقة وقلم، يعني طبعا ما يصلح أحد يأتي دورة ليس مع ورقة وقلم. الاختبار الذي في الصفحة رقم 11. طيب، هذا الاختبار إنما كان الهدف منه إن أنا أوقفك على حقيقة حالك مع معاني كتاب الله. يعني كل تقريبا الذين يسمعونني الآن مروا بختمة التلاوة على الأقل مرة، أنا قرأت القرآن مرة في رمضان مثلا في غيره، لكن يعني هل ختمته فهما مرة؟ يعني أنت ختمته تلاوة، والبعض ربما ختمه حفظا، والبعض ربما ختمه تجويدا، لكن ما ختمته مرة واحدة فهما. مثلا التفسير الميسر بتاع مجمع الملك فهد، خلاص هذا على هامش المصحف، يعني الآية تفسيرها لو هي سطر تفسيرها في سطر، ورغم ذلك لم تباشر ختمة الفهم للأسف الشديد، يعني إلا قلة قليلة. وختمة الفهم يعني الوقت الذي تحتاجه من 75 إلى 90 ساعة على الأكثر، وهناك حتى يعني ترجمات لمعاني القرآن بلغات، يعني تقريبا لا يكاد أحد من السامعين لا يكون هناك ترجمة لمعاني القرآن بلغته، ورغم ذلك لم نكلف أنفسنا أن نفهم. طيب، السور التي نقرأ بها في صلواتنا أو نقرأ بها في أورادنا، نقرأ بالفاتحة، نقرأ بسورة الإخلاص، نقرأ بسورة الكافرون، نقرأ بسورة الفلق، بآية الكرسي، بخواتيم البقرة، هذه نقرأ فيها صلواتنا في صلواتنا وفي أورادنا، أورادنا الأذكار في أذكار الصباح نردد آية الكرسي، وكذلك في أذكار المساء قبل النوم نقرأ خواتيم البقرة، تلك الآيات والسور التي نقرأ بها في صلواتنا وفي أورادنا. هل يعني أقول حتى لا قلت وقفت مع معناها تدبرا أو اتباعا، هل كلفت نفسك مرة حتى أن تقرأ تفسيرها وتعرف معناها؟ يعني ما تستهين بهذه المسألة، هذه مسألة خطيرة عند الله سبحانه وبحمده. طيب، ولذلك بدأنا نسأل عن معاني بعض الكلمات، يعني الرحمة مثلا، أنت قبل ما النهاردة ما تسمع عن معنى الرحمة هل كنت تعرف ده معنى الرحمة؟ كل واحد ليه في رأسه شيء للرحمة. الهداية اللي أنت بتطلبها لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم اللي أنت بتطلب من الله أن يهديك إياه، معنى الصمد، غاسق إذا وقب، ما خلفهم في قوله تعالى يعلم بين يديهم وما خلفهم، إصرا في قوله ولا تحمل علينا إصرا، تبت في قوله تبت يد أبي لهب وتب، مسد في قوله تعالى في جيدها حبل من مسد، لإيلاف في قوله تعالى لإيلاف قريش، ما معنى يدعو اليتيم، الماعون في قوله ويمنعون الماعون، الأبتر في قوله إن شانئك والأبتر. مش ليست الفكرة في أن يكون في رأسك معاني لهذه الكلمات، يعني أنت الآن ربما كان في رأسك معنى للأبتر، لكن هل هذا هو المعنى الصحيح حقيقة؟ هو ده السؤال. فأنا هذا الاختبار إنما أردت من خلاله أن أوقفكم على حقيقة حالكم، وأن يدرك كل واحد منا أين هو من العناية بمعاني كتاب الله. وكل سورة من هذه السور التي سئلتم عن معاني بعض كلماتها، لو سئلت عن حفظها ستجيب، ولو سئلت عن قراءتها بالأحكام أو بالتجويد ستجيب، ولو سئلت كم مرة قرأتها في حياتك ستجيب أنك قرأتها أكثر من مرة، لكن للأسف الشديد أنت ما تفهمها، هذه مصيبة. ولذلك نحن ننتقل للعنوان الذي بعده مباشرة، وهو أن هذا الهروب الذي نمارسه هو أغرب هروب في التاريخ. طيب لماذا يا إخوة أغرب هروب في التاريخ؟ من معالم غرابة هذا الهروب، عندنا 5 معالم لغرابة هذا الهروب. إيه هي المعالم دي؟ أول شيء أن هذا هروب من شيء نافع. يعني لماذا هذا الهروب غريب؟ أول شيء لأنه هروب من شيء إيه؟ نافع. ثاني حاجة أنه هروب من شيء من أنفع الأشياء للإنسان إن لم يكن أنفع. الثالث أنه هروب مع سبق الإصرار والترصد اختيارا لا اضطرارا. يعني إحنا ممكن من الممكن أن إحنا نقول إيه، فلان هرب. طب هرب مختارا ولا مضطرا؟ في الغالب اللي بيهرب بيهرب إيه؟ مضطر. يعني واحد خلاص اضطر أنه إيه؟ يهرب، صح؟ إنما يهرب مختارا، يعني هو بمزاجه بيهرب مع سبق الإصرار والترصد ان هو نفسه يكون كده، هذا غريب. المعلم الرابع من معالم الغرابة انه هروب مع تهريب للغير. هذه محزنة، ان هروب مع تهريب للايه؟ للغير. المعلم الخامس ان هذا الهروب لا يتم الا مع القرآن فقط. كان هذا هو الموجز، إليكم الأنباء بالتفصيل. شوف بقى كل معلم من معالم غرابة هذا الهروب، نقرأ مع بعض. أولا هروب من شيء نافع، هذه تكلمنا عنها، تمام؟ طيب هروب من شيء من أنفع الأشياء للإنسان، إزاي من أنفع الأشياء للإنسان؟ نقرأ، ولربما هرب الإنسان من شيء إلى آخر أنفع منه، لكن هل يستساغ الهروب من العلم إلى الجهل ومن الفهم إلى الوهم؟ يعني إنسان يهرب من العلم إلى الجهل، يعني يترك حياة العالمين، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إلى حالة الجاهل، هروب من العلم إلى الأمية ومنهم أميون. فهل يهرب الإنسان من العلم إلى الجهل ومن الفهم إلى الوهم؟ في كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، قال له سيدنا عمر بن الخطاب، أرسل إلى سيدنا أبي موسى الأشعري، قال والفهم الفهم فيما أدلي إليك، فالفهم نعمة من الله على عبده. والشاهد فالفهم إيه؟ نعمة من الله على عبده. ويقول ابن القيم، وما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله. ما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من الإيه؟ من الفهم عن الله ورسوله. وقال أيضا، صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده أو على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساق الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهمهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذي أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. يعني من معالم أهمية الفهم ان انت يوميا بتسأل ربنا الفهم 17 مرة على الاقل. لما بتقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، المغضوب عليهم هم من؟ اليهود. والضالين من؟ النصارى. ولماذا ضل النصارى؟ ما كان عندهم علم، ما كان عندهم فهم، يعبدون الله على جهل. واضح؟ رغم ان عندهم المعلومات بس ما عندهمش الفهم، ما يفهمون المعلومات. واليهود عندهم الكتاب وحملوا التوراة، لكن كما سيأتي معنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لهم يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء مما فيه. كذاك الذي يحصل في أمتنا اليوم. طيب المعلم الثالث من معالم غرابة هذا الهروب أنه هروب مع سبق الإصرار وليه والترصد اختيارا لا اضطرارا. لما نسمع عن إنسان هرب من شيء مفيد ونافع نتصور أن ذلك قد حصل منه اضطرارا، لكن لو كان ذلك الهروب مع سبق الإصرار والترصد فإنه فعلا غريب. يقول ابن القيم متوجعا: تركوا التدبر المأمور به والتذكر والعقل لمعاني النصوص الذي هو أساس الإيمان وعمود اليقين، وأعرضوا عنه بقلوبهم وتعبدوا بالألفاظ المجردة التي أنزلت في ذلك، وظنوا أنها أنزلت للتلاوة والتعبد بها دون تعقل معانيها وتدبرها والتفكر فيها. انظر لهذا التوجع، أن الناس ظنوا أن الآيات إنما أنزلت للتلاوة والتعبد بها دون تعقل معانيها وتدبرها والتفكر فيها. ويقول: حتى إن كثيرا من المنتسبين إلى السنة يعتقدون أن طريقة السلف هي الإيمان بألفاظ النصوص والإعراض عن تدبر معانيها وتفقهها وتعقلها. طيب، يعني إيش هروب مع تهريب للغير يا إخوة؟ يعني إيش هروب مع تهريب للغير؟ تعني هذه من أعجب معالم غرابة هذا الهروب أنه لا يكون هروبا شخصيا بل تهريب جماعي لأكبر عدد ممكن من الناس. يعني هو واللي بيعلمهم القرآن بيهربهم ايه؟ مع، واضح؟ مع شرعنة لذلك التهريب. يعني المشكلة الأكبر انه بيعمل ايش؟ يشرعن هذا التهريب، يعني يطفي عليه شرعية، تمام؟ ويقول هذا هو التمام وهذا هو المضبوط ولا يصح غيره ولا تنشغل بغيره الآن. حتى إن بعض الطلاب لما يجي يسأله يقول: يا أستاذ إيش معنى كذا؟ طب أريد أن أفهم هذه الآية. يقول له: إيه؟ ليس هذا وقته ليه؟ الآن ليس هذا هو المهم، ليس هذا هو الأهم، دعنا من هذا، ننشغل بهذا. ها؟ لا يهرب فقط وإنما يهرب إيه؟ غيره. فهو تهريب جماعي لأكبر عدد ممكن من الناس مع شرعنة لذلك الإيه؟ التهريب، وتوهم أنه بذلك يمارس ما هو أفضل. فإذا أراد المتعلم أن يفهم يصرفه المعلم عن ذلك زاعما أن هذا ليس وقته الآن، بل وصل الإجرام ببعضهم كما حدثني أحد طلابه أن افترى على الله وقال للطالب لما ألح عليه في مسألة الفهم والعمل: الله لن يسألك عن ذلك. انظر إلى الإجرام، والإنسان سيسأل أول ما يسأل عن المعاني أصلا، وسنعرف ذلك إن شاء الله في مسائل. طيب، المعلم الخامس هذا مهم، وهو أن من المفارقات الغريبة أن ذلك الذي يمارس ذلك الهروب الممنهج المشرعا من فهم القرآن لا يفعل ذلك إلا مع القرآن. وأنا أسأل حضراتكم، أو دعوني أو اسمحوا لي أن أضرب لكم مثال يتضح به المقال. إنسان الآن، ركزوا معي في هذا المثال جيدا، أراد أن يدرس علم الإدارة في جامعة هارفارد. تعلمون جامعة هارفارد هذه أكبر جامعة في العالم، ماشي؟ فأراد أن يدرس فيها علم الإدارة، تمام؟ فهو لا يعرف الإنجليزية، هو فقط يتكلم العربية، فذهب إلى صديقه الذي يعمل مدرسا للغة الإنجليزية وقال له: أريدك أن تكتب لي خطابا لجامعة هارفارد أطلب منهم فيه أن أدرس الإدارة عندهم، تمام؟ فكتب له صاحبه الخطاب أو الرسالة، وصل الخطاب إلى الجامعة، ردت الجامعة بعد فترة بخطاب آخر، تمام؟ في المرة الأولى تعنى كثيرا وتكبد من المشقة لكي يحصل على صديقه الذي سيكتب له الخطاب، فقال: أنا كل مرة سأبحث عن من يقرأ لي الخطاب أو يكتب لي خطاب، دعك من هذا الآن. أخذ الخطاب كما هو ووضعه في درج مكتبه وقال: أنا سأذهب إلى الإمدست أو إلى المركز البريطاني مثلا، سأتعلم اللغة الإنجليزية ليتمكن من قراءة أمثال هذه الخطابات وأتمكن من كتاباتها، تمام؟ فذهب فعلا إلى المركز البريطاني وتعلم اللغة الإنجليزية. كان يعني ذكيا للغاية، فتعلم اللغة الإنجليزية في 3 أشهر، فعاد وفتح الخطاب وبدأ يقرأ هذا الخطاب، فإذا فيه أنه قد تم قبول طلبك وأن عليك أن ترسل أوراقك في خلال 2 أسبوع وإلا يعتبر طلبك لاغيا. وصلت الرسالة هذه للأسف الشديد، يعني هي الطريقة التي نتعامل بها مع القرآن، أننا نؤجل فهم معانيه حتى ننتهي من حفظه، أو نؤجل فهم معانيه حتى ننتهي من تجويده، نؤجل فهم معانيه حتى نتقن العربية، حتى افهموا معانيه بلغتكم، بلغات بلادكم افهموه، هذا أنتم مأمورون به الآن. للأسف الشديد نفعل كذاك الذي يفعله، ويمر على الواحد منا شهر تلو شهر وسنة تلو سنة وعمر تلو عمر ولا يكاد يفهم من معاني القرآن شيئا إلا وهو على مشارف القبر، وحينها يندم الإنسان أنه لم يفهم تلك المعاني مبكرا. يعني سأتكلم عن هذه القضية بالتفصيل، لكن الواحد منكم يتشجع لما يسمع أن قراءة الحرف بحسنة، ها؟ وأن الحسنة بعشر أمثالها، لذا تقرؤون، وهذا أمر جيد لا تفرطوا فيه البتة، لكن ما هو ثواب فهم حرف؟ هل تعرفون؟ طب أكبر أم أقل؟ أكبر بمراحل، لأن مجرد القراءة مستحب والفهم فرض، وما بين المستحب والفرض كما بين السماء والأرض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، أليس كذلك؟ يبقى للأسف الشديد نحن لا نفهم، والشيطان يصرفنا عما ينفعنا إلى ما لا ينفعنا. اتضح هذا المثال؟ يعني ذاك الذي نفعله مع القرآن لا نفعله مع شيء إلا مع القرآن، هذا الهروب لا يتم إلا مع القرآن، هذه القصة الساخرة الرمزية التي قصصتها عليكم لذاك الذي جاءه خطاب جامعة هارفارد، هل تتوقعون أن يحصل مثل ذلك في الحقيقة؟ لا، لكنه يحصل مع القرآن. طيب دعوني أضرب لكم مثالا آخر. واحد الآن كانت لديه مشاكل اقتصادية كبيرة، تمام، ووقع في ضوائق مادية شديدة، تمام، فعلم بذلك بعض أصدقائه الذين يسكنون في بلدة غير بلدته، فأرسل إليه خطابا لما علم بمشكلته، وصل إليه الخطاب أمسكه فرح به فرحا شديدا، خطاب من صديقي فلان، ولا زال يقبله واحتضنه ونادى على ولده: يا بني ائتني بتلك العلبة الفاخرة التي تضع فيها والدتك مجوهراتها. قال: لما يا أبي؟ قال: سأضع فيها هذا الخطاب النفيس الذي جاءني من عمك فلان، خذ هذه العلبة ضعها في أفضل مكان بالبيت. فنظر إليه الطفل مندهشا وقال: يا أبتي، هل هذا تصرف سليم مع تلك الرسالة التي جاءتك من عمي؟ على أقل التقديرات افتح الرسالة انظر ماذا يقول فيها. قال: أنت محق يا ولدي، عندك حق، أحسنت، سأقرأ الرسالة. فتح الرسالة وبدأ يقرأ، فقرأ وقرأ وقرأ، وبعد أن انتهى قال له الولد: يا أبتي، ما الذي يريد عمي؟ قال: لا أدري، إنما كنت أقرأ للقراءة. فقال الولد: أحسن الله إليك يا أبي، هل هناك أحد يفعل ذلك، تقرأ للقراءة؟ نريد أن نعرف ماذا يريد منك عمي. قال: أحسنت يا بني، أحسنت أحسنت. بدأ يقرأ للمرة الثانية، عدوا معي الثانية. ففي هذه المرة طالت مدة قراءته أكثر من المرة الأولى، ولاحظ الولد أنه يحاول أن يخرج لسانه ويدخله يعني بلطف هكذا. المهم انتهى من قراءته فقال له الولد: يا أبتي، ماذا يريد منا عمي؟ ما الذي يقوله في هذا الخطاب؟ قال: لا أدري يا بني، أنت تعلم أن لدي مشكلة في إخراج لساني في حرف الإيه؟ في حرف الزاي، فكنت مهتما في الحقيقة بأن إيه؟ بأن لا يخرج لساني مع هذا الحرف، وكنت مهتما يعني أن أقرأ بطريقة صحيحة. صديقي العزيز، لا أخرج لساني، أني إن كنت أخرج لساني أفتقدك، أفتاء مش أفطاء، أفتقدك بشدة. قال: يا أبتي، هي العزيز، أنت عرفت أنها العزيز، أفتقدك يعني هذا أمر طيب وجميل أحسن الله إليك، لكن نريد أن نعرف ماذا يريد منك عمي. قال: عندك حق يا بني. بدأ يقرأ للمرة الثالثة، قرأ، لكنه في هذه المرة طالت مدة قراءته عن المرتين السابقتين. وبعد أن انتهى من قراءته قال له ولده: يا أبتي، ماذا يريد عمي؟ قال: يا بني، لقد وجدت كلمات عمك جميلة ورائعة، فقلت أحفظها أولا. هيا هيا هيا، انظر، أنا سأقولها الآن وأنت إيه؟ وأنت يعني أريدك أن تختبرني، هل حفظتها جيدا أم أحفظها جيدا؟ قال: يا أبتي، هذا كلام جميل أحسن الله إليك، هذه عناية طيبة، لكننا نريد أن نعرف أولا ماذا يريد منك عمي. قال: أحسنت يا بني، أحسنت، أنت محق. بدأ يقرأ للمرة الرابعة، قرأ، وبعد أن قرأ قال له الولد: يا أبتي، ماذا يريد منا عمي؟ قال: لا أدري. بدأ خطابه بأن يقول: صديقي العزيز، أفتقدك بشدة، قد علمت أن لديك مشكلة، كان لي صاحب اسمه كذا، وبدأ يحكي لي قصة واحد صاحبه وكان في مشكلة وتحلت مشكلة وحلت مشكلته، ما لي ولذلك؟ قال الولد: يا أبتي، أحسن الله إليك، ما كان عمي لينفق من وقته وجهده وماله في أن يرسل لك هذا الخطاب لأجل أن يقص عليك قصة ويحكي لك حكايات؟ لابد أن هناك يعني صلة بين ما قصه عليك عمي وما أنت فيه. قال: أنت محق يا ولدي. بدأ يقرأ للمرة الخامسة، قرأ، وبعدما قرأ قال لولده: يا الله، عمك هذا إنسان عجيب رائع، سبحان الملك، هذه القصة وكأنه يعني قد نزع اسمي ووضع اسم ذلك الرجل الذي يحدثني عنه، هي منطبقة علي تمام. قال له: هذا شيء جميل يا أبي، الحمد لله، إذن ما الذي ينبغي علينا فعله؟ قال: لا أدري يا بني، أنا كنت منبهر بالقصة وجمال القصة وروعة الأحداث، وكانت شيء مسليا للغاية. يا أبتي، أحسن الله إليك، نريد أن نعرف ماذا يريد منا عمي. فبدأ يقرأ للمرة السادسة، قرأ، وبعدما قرأ قال: عمك، وكأنه يوصيني أن أفعل كذلك الرجل الذي قص عليه قصته، فأنه فعل كذا وكذا وكذا. فقال له الولد: هذا أمر رائع يا أبي، هذا حل رائع لمشكلتنا. قال: نعم يا بني، أنا متفق معك، هذا حل في منتهى الروعة. قال: إذا نطبقه يا أبي. قال: لا، لست مستعدا إلى ذلك. الرجل الذي قصصت عليكم قصته الرمزية تلك، إنها قصة في الحقيقة رمزية، لكنها تحمل أكبر نصيب من الواقعية، لأن ذلك الرجل الذي ضحكت عليه الآن هو أنت. نعم، هو أنت. قال الحسن: ألا إن من كان قبلكم فقه أن القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. أنتم ما أدركتم أن القرآن رسائل من الله إليكم، الذين يبلغون رسالات الله. عبد الله بن عمر يقول: وكل حرف منه ينادي أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظي. القرآن رسالات من الله إليك أنت، وما كلفت نفسك حتى إنك تعرف معنى رسالات الله إليك. انظروا إلى المصيبة، هذا الذي تفعلوه مع القرآن ما فعلتموه مع رسائل الهاتف المحمول. لو أن واحدا منا جاءته رسالة على هاتفه يكون مهتما بإيه؟ بأن يفهم معناه. ولو جاءته من أحد المحبين بلغة غير لغته يجتهد في ترجمتها، لماذا؟ ليفهم معناه. ولو تضمنت وصايا مفيدة في دراسته أو في عمله يحرص على التزام تلك الوصايا. ما لكم كيف تحكمون؟ هذا الذي تفعلونه مع القرآن لا تفعلونه مع شيء آخر غير القرآن. الكتاب الوحيد في حياتنا الذي نقرأه للقراءة هو القرآن الكريم، الكتاب الوحيد. هل رأيتم مثلا رجلا ذهب إلى معرض الكتاب فاشترى كتابا ثم دخل على زوجته فقال هذا كتاب جميل أعجبت به، وأمسك بالكتاب ولا زال يقرأ حتى انتهى منه، فقالت له زوجته على ما يتحدث هذا الكتاب وما الذي فيه؟ قال لا أدري، إنما كنت أقرأ للقراءة. هذا لا يحصل إلا مع القرآن. هل رأيتم يوما رجلا يمسك بجريدة ويقرأ مقالة فيها ثم بعد فراغه من المقالة يقول له من بجواره عما تتحدث هذه المقالة؟ يقول له لا أدري، إنما كنت أقرأ للقراءة. هذا لا يحصل إلا مع القرآن الكريم للأسف الشديد. ولذلك تجدون في الصفحة 14 فإذا ذهب إلى المكتبة واشترى كتابا فإنه ولا شك يعرف مضمونه ومعانيه وقد اشتراه لينتفع به، وإذا اشترى جريدة فإنه يشتريها للتعرف على ما جاء فيها ويطالع مقالاتها بحثا عما ينفعه منها، وإذا جاءته رسالة من صديق أو قريب فإنه يعتني بمطالعتها ويجتهد في فهمها والانتفاع بها. ولو كان مسؤولا عن فرع شركة وجاءه خطاب من الفرع الرئيسي فإنه يعتني بفهم ما فيه وتنفيذه، وحين يستلم العمل في مؤسسة ما ويعطونه اللائحة التنفيذية للمؤسسة فإنه ينشغل بمعرفة ما فيها وتنفيذها. وإذا لم يكن يتحدث الإنجليزية وأرسل خطابا لجامعة هارفارد يطلب فيه أن يدرس عندهم ثم أرسلوا له الرد في رسالة، فسيجعل همه الأول أن يفهم معنى الرسالة أولا ليتفاعل معها، ولن يقول لنفسه سأتعلم الإنجليزية أولا ليتمكن من فهم هذا الخطاب وغيره من الخطابات بهذه اللغة، بل سيفهم ذلك الخطاب أولا ولو مستعينا بغيره ثم يشرع بعد ذلك في تعلم اللغة ولا تعارض. واضح؟ أن يرتب الإنسان أولوياته. هل رأيتم يوما موظفا أول ما استلم عمله أعطوه اللائحة التنفيذية لعمله التي فيها مواعيد الحضور والانصراف والتي فيها المكافآت والجزاءات، وقالوا له نريدك أن تلتزم تلك اللائحة وسنقيمك بعد 60 يوم مثلا في تنفيذ تلك اللائحة، أعطوه هذه اللائحة، بعد فترة راحوا يقيمونه فإذا به قد حفظ اللائحة فرحوا، يقول لهم أقرأها 3 مرات في اليوم فرحوا، حفظتها لغيري فرحوا، ترجمتها للغة أخرى فرحوا، لكن أكثر ما سيهمهم هو تنفيذه للائحة وفهمه له. وأنتم حين تلقون الله يوم القيامة أول ما ستسألون عنه عملكم بما فهمتموه، ولن يعمل من لم يفهم. فأفيقوا يرحمكم الله، إنه حقا أغرب هروب في التاريخ، هروب من شيء مفيد أو نافع من أنفع الأشياء لنا، إنه هروب للأسف الشديد هو مع تهريب للغير، هروب اختيارا لاضطرارا مع سبق الإصرار والترصد، وهروب لا يحصل إلا مع القرآن الكريم. وهذه معالم غربته، وليس أغرب هروب في التاريخ فحسب. بعضنا لا يبالي أنه يعمل شيء غريب، لا، يا ليت الأمر يقف عند ذلك، لو الأمر يقف عند إحنا نعمل حاجة غريبة ربما لهان الخطف. لا والله العظيم إنه أخطر هروب في التاريخ. كيف يكون أخطر هروب في التاريخ؟ هذا ما نتعرف عليه بعد هذه الاستراحة لترديد الأذان إن شاء الله. من معالم غرابة هذا الهروب نتكلم الآن عن خطورة هذا الهروب. وأنا في هذا الجزء لا أريد منكم أن تستمعوا إليه بآذانكم، إنما أريد أن تستمعوا إليه بقلوبكم. أريد أن كل واحد منكم يرى المآل. قد عرفنا الحال الآن، عرفنا حالنا أن احنا هاربين من فهم القرآن، وستعلمون كيف أنها يعني قد هربنا إن شاء الله. لأن هذا كما قلت، هل هناك قوة حملتكم قهرا على ألا تفهموا القرآن؟ باختيارنا. هل تشكون في أن فهم القرآن مفيد ونافع؟ لا، للأسف الشديد. هل تفعلون ذاك الذي تفعلونه مع القرآن مع غير القرآن؟ لا. هذا هو الحال. أريدكم أن تتفكروا في المآل. ما معنى المآل؟ العواقب، عواقب ذلك الفعل الذي نمارسه الآن. ما الذي سيترتب على هذا الذي نفعله الآن من الهروب من فهم القرآن؟ تخيل نفسك وقد حصلت لك هذه الأشياء، اشهد هذه الأشياء بقلبك. هذا الجزء مهم في غاية الأهمية. طيب تعالوا نقرأ سويا صفحة رقم 15، أخطر هروب في التاريخ. أنا أعلم أنكم تتفقون معي في أن الهروب من فهم القرآن أمر غير جيد، وربما كان خطيرا. انتوا ربما عارفين كده ومقتنعين بكده، ان الهروب من فهم القرآن دي حاجة ايه؟ مش كويسة. وكنا مهملين، ويعني وكوننا نهمل فهم القرآن هذا امر يعني لا ينبغي ولا يستقيم. لكن للأسف الكثير منكم لا يدرك خطورة هذا الهروب، ويحسب أنني أبالغ حين أقول أخطر هروب في التاريخ. وهذا هو ما دعاني لأن أفصل قليلا في عرض بعض مظاهر خطورة هذا الهروب. يعني هذا الجزء ربما نفصل فيه. لماذا؟ لأن البعض ربما يعرف لكنه لا يعترف، يعرف لكنه لا يدرك خطورة المسألة. لأنني لا أريد منك أن تعرف أن الهروب من فهم القرآن مجرد مظهر يسير من مظاهر التقصير، وإنما أريد منك أن تشعر أنه أمر كبير وأنه أمر جد خطير. أريدك أن تدرك حجم خطورة هذا الهروب وتقدره حق قدره، لتتحرك للهروب من ذلك الهروب. تتحرك ليش؟ للهروب من ذلك الهروب تحركا يوازي خطورته الكبيرة. لأن الفكرة يا إخوة مش إن إحنا نتحرك، ليس الفكرة أن نتحرك، الفكرة أن نتحرك التحرك اللائق بالمسألة. هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة، جاء يمشي أم يسعى؟ لأنه تحرك تحركا يليق بمهمته على مستوى الحدث. فليست القضية في أن أنا وأنت ندرك أن احنا أو نعرف أن احنا مقصرين في معاني القرآن أو في فهمها، لا. أنا أريد أنك إن شاء الله تكون لديك قوة ودافعية تحركك لأن تتحرك التحرك اللائق بالأمر، تحركا يوازي خطورته الكبيرة ويتماشى مع إشكاليته المريرة ويتناسب مع شروره المستطيرة. إن مجرد معرفة المشكلة لا يكفي للحل، بل لا بد من الاعتراف بها ولا بد من إدراك حجم خطورتها ومآلاتها السيئة. ومآلاتها ليه السيئة؟ هذا الكلام، هذه القصة التي سنقص عليكم الآن، هذه القصة الرمزية التي تنبض بالواقعية ستوضح هذا الكلام الذي يعني. يا إخوة أحسن الله عليكم، لا يتحدث أحد مع أحد. هذا الكلام يعني الذي أقوله الآن إن لا يكفي مجرد معرفة الإيه المشكلة، يعني مجرد أن أفقه في مشكلة هذا لا يكفي للحل. يعني أنا متعب قليلا وهذا التعب ربما كان بسبب المرض الفلاني، هل هذا كافي؟ بعضنا كثيرا مثلا يعاني من بعض التعب في رأسه ماشي، فأقول إنه يعني قليل من الصداع وسيذهب، لكن لو جلس مع طبيب فسأله أين ذلك الصداع وكيف ومواصفاته فأخبره إنما ربما يكون ورما بالمخ سيتحرك، أليس كذلك؟ حين يدرك الإنسان خطورات الأمر يتحرك تحركا يليق به. ذهب إلى الطبيب، دعونا نتابع القصة سويا. ذهب إلى الطبيب فأخبره أنه بحاجة إلى إجراء بعض الفحوصات وممارسة الرياضة والتزام حمية غذائية، لأن لديه دهونا على الكبد لكنه لم يكترث كثيرا ولم يحرك ساكنا. وفي يوم من الأيام تابع برنامجا يتحدث عن دهون الكبد من باب الفضول، فهاله جدا ما علمه من مضاعفات ذلك الأمر، وأزعجه للغاية ما تم عرضه من مآلات سيئة لإهمال ذلك المرض، فتحرك من فوره لإجراء الفحوصات والتزم حمية غذائية وواظب على ممارسة الرياضة. من ذلك الشخص؟ هو أنت وأنا. كثير من الأشياء لا نتحرك التحرك اللائق بها إلا حينما ندرك خطورتها على الحقيقة. كانت تلك قصة رمزية تنبض بالواقعية، أردت من خلالها تقريبا ما أتحدث عن من أن إدراك حجم الخطورة ضرورة. تاني، إدراك حجم الخطورة ضرورة، إدراك حجم الخطورة ضرورة، ضرورة أن يدرك الإنسان حجم خطورة الممارسة التي يمارسها. إذا أدرك المرء حجم خطورة إهماله للصلاة لم يترك الصلاة، وإذا أدرك المرء حجم خطورة مقارفته للمعصية الفلانية لن يفعل تلك المعصية، وإذا أدرك المرء حجم خطورته لهروبه، حجم خطورة هروبه من فهم القرآن، لن يهرب من فهم القرآن مرة أخرى، ولن يترك أحدا يهرب من فهم القرآن. بل والله لا أكتمكم أنني لما أعدت أتفكر في معالم خطورة الهروب من فهم القرآن ما عادت نفسي تطاوعني أن أترك أحدا يهرب من فهم القرآن، ما عادت نفسي تطيق أني أترك مسلم يهرب من فهم معاني القرآن. واضح؟ فالكثير منا يعرف أن الهروب من الفهم خطير، لكنه لا يدرك حجم خطورة هذا الأمر، لذا ما أخذ حتى الآن أي خطوة إيجابية في الهروب من ذلك الهروب المنكوب وإصلاح ذلك الحال المعطوب الذي هو سبب معظم ما نحياه من مصائب وكروب. وبعد أن تحدثت عن ضرورة إدراك حجم الخطورة سأتحدث عن ضرورة الاعتراف بالمشكلة لنتحرك للخلاص منها التحرك اللائق بها. تاني يا أخو، يبقى أي مشكلة نحتاج إلى ثلاثة أشياء: إلى أن نعرف تلك المشكلة، ولأن ندرك خطورة تلك المشكلة، وإلى أن نعترف بالمشكلة. يعني إيش نعترف بالمشكلة؟ يعني تابعوا معي، من الاعترافات والتحركات ما لا ينفع صاحبه إذا كابر وأخره عن وقته. قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، هل نفعهم؟ فسحقا لأصحاب السعير. هل نفعهم ذلك الاعتراف؟ لماذا لم ينفعهم؟ لأنه جاء متأخرا. لو أنهم اعترفوا في حياتهم نفعهم؟ لنفعهم. وقالوا لو كنا نسمع، هل كانوا صما لا يسمعون؟ لا، وإنما لو كنا نسمع سماع فهم وتدبر واستجابة. أو نعقل، هل كانوا مجانين؟ لا، لو كنا نستعمل عقولنا ونتفكر في أفعالنا ما فعلنا ما فعلنا. واضح؟ وقال ربنا، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. هل نفعهم الاعتراف؟ فهل إلى خروج من سبيل؟ الآن تقولون هل إلى خروج من سبيل؟ قد كان أمامكم سبيل وسبيل وسبيل وسبيل، وللأسف الشديد ضللتم عن تلك السبل وأهملتموها. تفكر في حالك، اشهد بقلبك هذا الموقف، أنك تأتي يوم القيامة تقول هل إلى خروج من سبيل؟ هذه اعترافات، هل أفادت أصحابها؟ ما أفادتهم. لماذا؟ جاءت متأخرة للغاية. وهناك اعترافات أفادت أصحابها، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله تحقيقي. لماذا تاب الله عليهم؟ اعترفوا بذنوبهم رغم أنهم قد خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وهل كان الأمر صعبا؟ لا، خذ من أموالهم صدقا طاهرا وتزكيهم. وصل الأمر يسير إن شاء الله، بس يعترف الإنسان. الحل يسير، بس الإنسان يعترف في مشكلته فيشرع في حله. نافع دافع رافع، ما هو ذاك الذي نصفه بتلك الأوصاف بالنافع الدافع الرافع؟ لا نريد تلك المعرفة أو ذلك الإدراك الذي يتسبب في اليأس والإحباط، وإنما نريد ذلك الذي يبعث على الإصلاح والنشاط. لا نريد التخويف الذي يستجلب الترويع والتفزيع، وإنما نريد ذاك الذي يستجلب التنبيه والتشجيع. نريد التفاعل المتوازن الذي لا يكون فيه الترهيب للترعيب، وإنما للإنذار والتهذيب، فيكون باختصارا ترهيبا ينفع ويدفع ويرفع. ما الذي أريده من هذه الجزئية؟ بعض الناس للأسف الشديد يعني يتوهم أنني أريد منه أن يخاف. لا، أنا أريد لخوفك أن يكون خوفا نافعا دافعا رافعا، خوف نافعا ينفعك، يجعلك تتحرك وتأخذ خطوة، ها؟ يحثك، يعطيك من النشاط ما يعينك على الإصلاح. خوفا إيه؟ نافعا دافعا يدفعك ويحركك لأن تصلح من حالك، رافعا يرفعك عن الإيه؟ عن التقصير والقصور. تمام؟ طيب، بعض مظاهر خطورة هذا الهروب. احنا عندنا تقريبا قرابة يعني 17 مظهر او اكثر يعني من مظاهر خطورة هذا الهروب، لكن يعني سنحاول ان نتعرض اليها سريعا، لان هذه المسألة مهمة جدا جدا، وهي من اهم ما نتناوله اليوم، مظاهر خطورة هذا الهروب. ودعوني أسألكم الآن، لو أردنا أن نتكلم عن المشكلات التي تواجه البشر، فيمكننا تلخيص تلك المشكلات في مشكلتين رئيسيتين، يعني مشكلات البشر جميعا التي تصيبهم جميعا يمكننا اختصارها في مشكلتين. المشكلة الأولى أنهم لا يعرفون حل المشكلة، أو يعرفون حل المشكلة لكنهم لا يقدرون على السير في اتجاه ذلك الحل. يعني كل واحد منكم الآن يسمعني يفكر في مشكلة من مشكلاته، أي مشكلة من مشكلاتك، أي خلق سيء أن تريد أن تتخلص منه، أي صفة سيئة تريد أن ترتفع فوقها، ما مشكلتك معها؟ إما أنك لا تعرف كيف تتخلص منها، أي كيف تفعل الشيء الفلاني، أو أنك تعرف ولا إيه ولا تقدر. يبقى إما الإنسان لا يعلم أو إيه؟ لا يقدر، أو لا يعلم ولا يقدر، أليس كذلك؟ لا يعلم، لديه نقص في القوة العلمية ولا العملية؟ العلمية. طب لا يقدر، لديه نقص في القوة إيش؟ الإرادية. لا يعلم، لديه نقص في البصيرة ولا في التقوى؟ في البصيرة. لكن لا يقدر، لديه نقص في إيش؟ في التقوى. اغلب مشكلات البشر كده، اما اي مشكله بتواجهك اما انك لا تعرف او لا تقدر، او لا تعرف ولا ايه ولا تقدر، ولا تعرف يعني عندك نقص في القوه العلميه، ولا تقدر يعني عندك نقص في القوه العمليه او الاراديه. ها، النقص في القوه العلميه ده نقص في البصيره، والنقص في القوة العملية الإرادية ده نقص في التقوى. والشخص الذي لديه نقص في القوة العلمية لديه نقص في هداية الإرشاد، وذاك الذي لديه نقص في القوة العملية الإرادية لديه نقص في هداية التوفيق والسداد. فالإنسان اللي نجح في تجاوز مشكلة أو في حل مشكلة أو عصم من مشكلة، أنت تصلي. لماذا أنت تصلي ولماذا غيرك لا يصلي؟ لو سألت غيرك لماذا لا تصلي، أنا مش عارف ليه ما يصليش، لا أدري وليه أصلي. طب عرف ليه ما بيصليش وليه المفروض يصلي، يقول لك إيه، مش قادر، لا أقدر. إنما أنت اهتديت إرشادا وإيه وسدادا، اهتديت بالقوة العلمية والقوة العملية، عندك البصيرة والتقوى فصليت في هذه المسألة. ولذلك انت بتسأل الله 17 مرة على الأقل في اليوم والليل أن يهديك الصراط المستقيم، يهديك إرشادا ويهديك سدادا ويهديك ثباتا، اهدنا الصراط المستقيم. وتطلب أن تهدى للصراط المستقيم، الإسلام أكمل شيء، وتطلب هداية كتلك التي هديها الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أهل العلم والعمل. وتطلب أن تكون هدايتك ليست كهداية اليهود الذين غضب الله عليهم. لماذا؟ لأن عندهم هداية إرشاد وما عندهمش هداية سداد، عندهم قوة علمية وما عندهمش قوة عملية، عندهم بصيرة بس ما عندهمش تقوى، يعلمون ولا يعملون. وتطلب من الله ألا تكون هدايتك هي هداية النصارى. النصارى ما لهم؟ عندهم ايه؟ قوة عملية بس ما عندهمش قوة علمية، عندهم تقوى، عندهم استعداد يتقوا بس ما عندهمش بصيرة، عندهم هداية سداد بس ما عندهمش هداية إرشاد. يعني مستعدين، عندهم هداية عملية بس ما عندهمش هداية علمية، فلا يصلون إلى ما يريدون. واضح؟ فكل مشكلات البشرية تؤول إلى ذلك، أسبابها كأسباب مشكلات البشرية، وكل مشكلات البشرية تخلف عند الإنسان أمرين يمكن اختصار كل المشكلات من ناحية أسبابها إلى إنها لا أعرف أو لا أقدر، تمام؟ ويمكن اختصار كل مشكلات البشرية من ناحية مظاهرها أو آثارها، ها؟ إلى إنها يا إما خوف يا إما حزن. اليوم حينما تحصل لإنسان مشكلة في عمله، ما الذي يضايقه؟ حزين على انه ارتكب الخطأ الفلاني وخائف من مصيره اللي جاي. كل المشكلات البشرية تترجم في الاخير اما الى خوف واما الى حزن. بل ازيدكم نحن عندنا في الطب الامراض النفسية، كل الامراض النفسية قسمين كبيرين، امراض مخاوف ماشي بيسموها الفوبياز او الانكزايتيز ماشي، مخاوف وقلق واضطراب وهلع، ها، او احزان اكتئابات ديبريشنز، كل الامراض كده في الاخير. بل ازيدكم، كل حركة الانسان في الدنيا انما هي للتخلص من الخوف أو الحزن. يعني ذاك الذي يخرج من بيته ويعمل ويكد ويكدح، لماذا؟ عشان يكون معه من المال، ما يدفع به الحزن الذي يتسبب فيه الجوع، أو الخوف الذي يتسبب فيه مثلا تفكيره في مرض سيصيبه، أو في أنه سيخرج من شقته التي يسكنها، أو لن يحصل المال الذي يعود به إلى الإنسان أصلا كل حركته لإيه؟ لأجل أن ينجو من الخوف أو ينجو من الإيه؟ من الحزن. إذا قلت لكم كم يدفع الواحد منكم ليكون في أمان من كل المخاوف والأحزان، كم تدفع؟ صك بالأمان فعلا الحقيقة كل ما يملك، لأن أصلا كل جهدنا عشان إيش؟ عشان نتخلص من الخوف والحزن. كم تدفع، ها؟ كم تدفع لتكون في أمان من كل المخاوف والأحزان؟ ده بعض الناس ربما يضع ماله كله في مكان عشان إيه؟ سيؤمن له إيه؟ مستقبلا، وسيؤمن له مالا، وربما يبذل من جهده ووقته وفكره في شيء عشان خاطر إيه؟ يذهب بحالة الحزن التي لديه، ها؟ يشعر باكتئاب أو حزن، يروح ينفق أموال مثلا في إيه؟ في مكان ما، يتنزه ويفعل ويروح ويذهب ويجيء عشان إيه؟ يخرج من هذه الحالة، أليس كذلك؟ كم تدفعون من المال، كم تدفعون من الوقت، من الجهد، من الفكر، من المال ليكون لديكم صك بالأمان من كل المخاوف والأحزان؟ قلتم سندفع كل ما نملك. أنا لا أريد منكم كل ما تملكه، أريد منكم ما هو أسهل من ذلك بكثير، شيء لو فعلتموه كنتم في تمام الأمان من كل المخاوف والأحزان، ليس هذا فحسب، كنتم في عصمة من نقص القوة العلمية ونقص القوة العملية. لو أردنا أن نتحدث عن نقص القوة العلمية العلمية، ها؟ نصفه اللي هو لا أعرف، نصفه الإنسان اللي ما عندوش قوة علمية، ما عنده، اللي عنده لا أعرف، ها؟ هيبقى في ضلال ولا في شقاء؟ في ضلال، يضل مش عارف، ها؟ لا يدري. فإذا كان عنده نقص القوة العملية يكون في إيش؟ في شقاء وهم وغم. كم تدفعون ليكون الواحد منكم في عصمة من كل المخاوف والأحزان ومن كل الضلال والشقاء؟ قلتم ندفع كل ما نملك. أنا لا أريد منكم كل ما تملكون، وإنما أريد منكم ما هو أيسر من ذلك. ما هو ذاك الشيء الذي هو أيسر من ذلك، الذي سيجعلكم في تمام الأمان من كل المخاوف والأحزان، وفي تمام العصمة من كل الضلال والشقاء؟ هذا ما نتعرف عليه في الحلقة التي بعد الاستراحة إن شاء الله. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.